إذا تبين لك ذلك فنقول إذن ما نقرره هو أن وجه الإعجاز في كلام الله جل وعلا هو أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يشبه كلام البشر ولا يماثل كلام البشر، وأن البشر لا يمكن أن يقولوا شيئا يماثل صفة الله جل وعلا، والناس لا يستطيعون على اختلاف طبقاتهم وتنوع مشاربهم أن يتلقوا أكثر أعظم من هذا الكلام، وإلا فكلام الله جل وعلا في عظمته لو تحمل البشر أعظم من القرآن لكانت الحجة أعظم، لكنهم لا يتحملون أكثر من هذا القرآن. لهذا تجد التفاسير من أول الزمان إلى الآن وكل واحد يخرج من عجائب القرآن ما يخرج، والقرآن كنوزه لا تنفد ولا يخلق على كثرة الرد لا من جهة التلاوة ولا من جهة التفسير. إذا تبين ذلك فكلام الطحاوي هذا من أنفس ما سمعت وأصح الأقوال في مسألة إعجاز القرآن، وهو أن الكلام لا يشبه الكلام. إذا تبين هذا فنقول كلام الله جل وعلا في كونه لا يشبه كلام البشر له خصائص، فأوجه إعجاز القرآن التي ذكرها من ذكر نقول هي خصائص لكلام الله جل وعلا، أوجبت أن يكون كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر. مثل ما نقول يقول واحد والله هذا الشعر موزون، هذا البيت في كثرة، يأتي الواحد يقول ما أعرف وش اللي صار، حرف واحد نقص قال في كثرة، أو هذا البيت ما يمكن أن يكون كذا، لماذا؟ في هيئته العامة، لكن له برهان يأتيك يقول لأنه كذا وكذا وكذا. فلان هذا بخصاله دلنا بصفات حركات التصرفات على أنه ليس بعربي، هذه القضية العامة لما؟ له أدلة عليه، لكن هذه خصائص العرب وما تميزوا به عن غيره. يقول هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث معلول، ما وجه علته؟ مثل ما قال ابن مثل ما قال أبو حاتم وغيره من تقدمه، إن أهل الحديث يعرفون العلة كما يعرف صاحب الجوهر الزيف من النقل. تذهب أنت ترى هل هذا الماس نقي أو ليس بنقي، يأتيك صاحب الخبرة ويقول هذا الماس ليس بنقي، أنت ترى ما تعرف فرق هل هذا نقي هذا الكتاب ولا طبعة طبع حجرية، اللي ما يعرف ما يعرف. هذا الكتاب مطبوع في روسيا، كيف عرفت أنه مطبوع وليس عليه اسم الكتاب؟ هذا الكتاب مطبوع في بلدة كذا في الهند، لماذا؟ عنده البرهان، ولكن الصفة العامة هي هذا. ولهذا نقول وانتبه لهذا حتى تخلص من إشكال عظيم في هذه المسألة، مسألة إعجاز القرآن لتنوع الخطاب فيها وتنوع المدارك فيها، نقول إن كلام الله جل وعلا